وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: مقدمة العلم. مقدمة اللي راح يذكر فيها الماتن العلم العلم وتقسيماته. فالمحشي قال: أما قول مقدمة فالمراد به هذه مقدمة. طبعا مقدمة هي بفتح الدال، مقدمة مو مقدمة بالكسر، لا، المقدمة تقرأ بفتح الدال. إذا كان بفتح الدال فهو شيء يذكر على نحو التقديم، يذكره أرباب العلوم للشروع في بيان بعض المقدمات اللي إلها غرض في مقاصد العلم، يعني حتى اللي يطلع عليها يكون في غاية من التبصر قبل الشروع بمن بالعلم. هذه مقدمة، التقدير بها أنه هذه مقدمة، لأن هاي مقدمة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذه مقدمة. فلهذا المحشي قال: أم قوله مقدمة، المراد به هذه مقدمة، فيكون خبر لمبتدأ محذوف. هذه المقدمة راح يتبين فيها إيضاح وبيان أمور ثلاثة: رسم المنطق أي تعريفه كما مر علينا سابقا، لأن التعريف تارة يكون بالحد الذاتيات، وأخرى يكون بمن بالرسم اللي هو العرضيات. راح يبين فيها تعريف ورسم المنطق وبيان اللي هو راح يبين بأنه قانون تعصم مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ، وبيان الحاجة إليه، ما هو حاجة دراسة علم المنطق اللي هو صون الفكر عن الوقوع في الخطأ، أو وموضوعه، الموضوع اللي يتناوله علم المنطق هو شنو؟ المجهول التصوري والمجهول منه التصديقي، في الوصول إلى معلوم تصوري ومعلوم تصديقي، يعني المعرف والحجة، كيف نعرف الأشياء وكيف نستدل عليها بمن بالدليل. نعم، هذا موضوع شنو علم المنطق من حيث يوصل إلى مجهول تصوري ومجهول تصديقي. ثم ذكر المحشي قال: هذه المقدمة هي مأخوذة من مقدمة الجيش. يعني شنو يقصد؟ أخو قولين، أن المقدمة شنو أصلها؟ هل هي معنى منقول أو معنى مستعار؟ فالمصنف قال، المحشي قال هي مأخوذة، هذا الأخذ اللي أخذ هل هو على المعنى المنقول أو أخذ على المعنى المستعار؟ شنو معنى المنقول؟ المعنى المنقول واضح عندكم كما تقدم عندنا معنى المنقول. المنقول هو المعنى الذي يوضع للفظ بوضع ثم ينقل ويستعمل كمعنى في لفظ ثاني بوضع ثاني. يعني يوضع أولا، وضعت مقدمة علما لمقدمة الجيش، وثم بوضع واستعمل هذا المعنى بهذا اللفظ، ثم شنو نقل واستخدم بوضع ثاني اللي هو مقدمة الكتاب. طبعا هذا يسموه معنى منقول، والمنقول بوضع أول وبوضع شنو ثاني. قد يكون مقدمة الكتاب مأخوذة من مقدمة الجيش بالمعنى المنقول هذا، وقد تكون مقدمة الكتاب مأخوذة من مقدمة الجيش بالمعنى الاستعاري. يعني شنو الاستعارة؟ الاستعارة هو اللي هو ضرب من ضروب المجاز، يعني أول ما استعملت بالمعنى الحقيقي هو المن مقدمة، هي مقدمة الجيش على المعنى الحقيقي، ثم استعارينا ونقلنا استعمال المقدمة من مقدمة الجيش المن لمقدمة الكتاب على نحو الاستعارة، وهي ضرب من المجاز. لكن استعمال المجازي يحتاج إلى شنو؟ مصحح لهذا الاستعمال، أو إلى قرينة تبينه. المصحح لهذا الاستعمال وجود المشابهة بين مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب. وجه المشابهة ما هي؟ أنه كما أنه في مقدمة الجيش يتقدم بعض الفرسان اللي ينتفع منهم الجيش، تلاحظون في بعض مقدمات الجيوش المقدمة تحوي فرسان الجيش، وليش يقدموهم؟ لأن الخلف، الجنود الخلف راح يتفعون ويحتمون بمن بالفرسان، فبما أن الجيش ينتفع من مقدمته بفرسانه، كذلك من يقرأ الكتاب ينتفع من مقدمته. لماذا؟ لأن مقدمة الكتاب راح تذكر فيه بعض الأشياء النافعة بالمقصود والمرتبطة بمواضيع الكتاب، لهذا تسمى بمقدمة. هاي يسموها علاقة المشابهة، علاقة الانتفاع بعلاقة المشابهة. هذا إذا قلنا أن مقدمة مأخوذة على نحو المعنى الاستعاري اللي هو ضرب من المجاز يحتاج إلى مصحح لاستعماله، لهذا قال وهي مأخوذة من مقدمة الجيش. ثم قال المحشي والمراد منها يعني من المقدمة ها هنا، يعني شنو استعمال المقدمة هنا في بداية هذا القسم الأول من كتابنا؟ اللي قال ها هنا هاي إشارة إلى أنه المقدمة قد تستعمل بمعاني أخرى كمقدمة القياس مثلا، مقدمة الدليل هذا. فلهذا مرادنا بالمقدمة ها هنا، يعني مقدمة الكتاب ها هنا. يقول إذا كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات، هذا الآن المحشي جاب هذا الكلام لماذا؟ حتى يقول دفع دخل، خاف واحد يورد علينا إشكال مثل الإشكال اللي أورد على الماتن في قوله القسم الأول في المنطق. قلنا القسم الأول هو المسائل المنطقية، في المنطق هي المسائل المنطقية، فيلزم منه إشكال اتحاد الظرف مع المظروف، ولا توجد مغاير بينهما. خاف دفع دخل، خاف واحد يشكل على نفسه، على المحشي، على نفس المحشي إن قولك هذه مقدمة يتبين فيها أمور ثلاث، هو أيضا يلزم اتحاد الظرف والمظروف، لأن فيها هذا شنو؟ ظرف ومظروف، من جهة أنه هذه مقدمة يعني فيها أمور ثلاث، المقدمة هي الأمور الثلاث، يتبين فيها الأمور الثلاث يعني هن الأمور الثلاث، فيصير أمور ثلاث يتبين فيها أمور ثلاث، لأن هذه المقدمة هي واقع المقدمة هي الأمور الثلاث، يتبين فيها أمور ثلاث يعني الظرف والمظروف صار شنو؟ متحد. فخاف واحد يشكل علينا بهذا الإشكال، دفع دخل عنه، نجيب عنه بمثل ما أجبنا بمن بدفع إشكال اللي أورد على الماتن من قوله القسم الأول في المنطق. قلنا كيف ندفع الاتحاد بين الظرف والمظروف؟ أن نقول المراد بالقسم الأول هي الألفاظ، وفي المنطق هي المعاني. نفس الكلام هنا، نقول هذه مقدمة يعني ألفاظ هاي المقدمات الثلاث، ويتبين فيها أمور ثلاث يعني المعاني اللي تبين هاي الألفاظ، وبالتالي راح يندفع شنو؟ إشكال اتحاد الظرف والمظروف. هذا إذا كنا أردنا المقصود من هذه مقدمة، أما الألفاظ أو العبارات أو الريد يتبين فيها أمور الثلاث معاني هاي الألفاظ وشنو العبارات. نعم، ويمكن لنا أيضا أن نستعمل الاحتمالات الأخرى اللي ذكرناها، اللي هو شنو أحسنتم، الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو المركب من اثنين ألفاظ معاني مع أحسنتم وإلى آخره، أو المركب من الثلاثة من الألفاظ والمعاني والنقوش، هم تصلح هنا استعمال في دفع إشكال اتحاد الظرف والمظروف. لكن المحشي يقول القوم أي المناطق اقتصروا فقط على ذكر الألفاظ والمعاني، يعني من دفعوا هيك إشكال قد يرد على قولهم مقدمة يتبين فيها أمور الثلاث، اقتصروا على شنو؟ حل الإشكال بالألفاظ والمعاني فقط، اقتصروا عليه، وإن كان هاي الاحتمالات الأخرى شبيهة تصلح للحل، كانت تصلح للحل. هذا بما يخص شنو دفع الإشكال الذي قد يرد على المحشي. أما قوله العلم، الآن قول الماتن العلم راح يبين في شنو، في ضمن أولى مقدمات هاي المقدمة هو بيان العلم. المحشي عرفه بالصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، في حين المحشي عرف العلم، لكن قال إنه نفس الماتن ما ذكر تعريف علما للعلم، وإنما مباشرة بدأ بتقسيم أقسام العلم، لأن الماتن هكذا قال العلم إذا كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فلا، يعني يريد يقول لو هو تصديق لو هو تصور، يعني مباشرة بدأ بالتقسيم قبل التعريف، في حين أنه فنيا الذي يشرع بتقسيم الشيء لابد أن يقدم عليه شنو تعريفه، فأنت تعرف الشيء وتفهمه وتوضح بيانه ومعناه ودلالته ثم بعدين تقسمه، لكن الماتن لم يفعل ذلك. راح يعتذر للمحشي بعدة اعتذارات، يعتذر له بعدة اعتذارات، منها الاعتذار الأول، قال قبل أن ندخل بالاعتذارات خلينا نبين تعريف نفس منو المحشي حينما عرفه، قال بأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. أما بيان هذا التعريف هو تعريف يائي كما واضح عندكم، تعريف منو العلم الحصولي، لأن هو قال هكذا الصورة الحاصلة، هاي إشارة من المحشي ترى إن المبحوث في علم المنطق هو خصوص ياهو العلم الحصولي وليس العلم الحضوري، لأن واضح عندكم إنه المعلوم تارة يحضر بعين الخارجية بذاته بعين الخارجية، فهذا ما نسميه بالعلم الحضوري كعلم الله عز وجل بمخلوقاته لأنهم كلها حاضرة عنده، أو مثلا علم الإنسان بنفسه أنه جائع أو عطشان أو خائف نعم أو فرح مسرور، هذا اللي نسميه بالعلم الباطني الوجداني، هذا من العلوم الحضورية عند نفس الإنسان. فالمعلوم إذا حضر بعين الخارج لدى العالم هذا علم حضوري، وتارة المعلوم نعم
خصوصا بعين الخارج إذا كان الخارج شو يدخل
لا نقصد بنفس عينه
نفس
أي عينه، لا يعني إذا كانت إذا العلم أحطت بعينه إحاطة العلم بعين الشيء كعلم الله بموجوداته من جهة إنه موجوداته هي كلها بعيانها حاضرة عنده، أو مثلا أنت عين الجوع موجود عندك، أنت عندك إحاطة العلم بالعين الخارجي، يعني شنو بعين الجوع، مو بصورة الجوع، مو بصورة الخوف، مو بصورة الفرح، هذا المراد به يعني حضور المعلوم لدى العالم بعين الخارجي، يعني شنو بذاته مو بصورته، وتارة يكون المعلوم حاضر لدى العالم بصورته، هذا اللي نسميه احنا العلم الحصولي. العلم الحصولي هو المبحوث في علم شنو المنطق، السؤال ما هو السبب، الجواب لأنه كما مر علينا علم المنطق وظيفته شنو تصحيح الخطأ الذي يقع في الفكر، والذي يقع فيه الخطأ هو العلم الحصولي وليس العلم الحضوري، والسبب في وقوع الخطأ في العلم الحصولي هو أن العلم الحصولي تارة ينقل بصورته، نقل الصورة لو يكون صحيح لو خطأ، ونقل الصورة لا هو الذي يقع فيه الخطأ. فالمبحوث في علم المنطق ما يصحح الفكر، الفكر من يقع في الخطأ ما يقع في خطأ العلم الوجداني أو العلم الحضوري، لأن هو ذا حاضر نفسه المعلوم حاضر بعينه بنفسه بعد ما يقع فيه الخطأ، إنما الخطأ وين يقع في العلم الحصولي، العلم الحصولي اللي في طريقة حصوله أو نقله عند العقل هو الذي يقع فيه الخطأ، أما من جهة الهيئة من جهة المادة فلهذا المبحوث في علم المنطق هو خصوص العلم الحصولي، يعني هو اللي يحصل فيه الخطأ من جهة الخطأ في حصول الصورة اللي هي مطابقة لمعلومها أم لا، بخلاف العلم الحضوري لأن العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم فلا مجال لوقوع الخطأ فيه، فلا يبحث فيه شنو علم المنطق. لهذا تلاحظون المحشي هو عرف لنا العلم وعرفه بالصورة الحاصلة عند الشيء من الشيء عند العقل تبرعا منه، لأن الماتل لم شنو لم يذكر تعريفا للعلم، وسنبين شنو وجوه الاعتذار اللي راح يقدمها المحشي لعدم تعريف ذكر تعريف من قبل الماتن. هذا الآن راح نأتي إلى عبارات التعريف، قال الصورة الحاصلة، من هذا التعريف نفتهم أنه المحشي اختار تعريف العلم بالعلم الحصولي تعريفه بطريقة الكيف النفساني، لأن هو ماذا قال الصورة الحاصلة، وقع كلام عند العلماء أنه العلم هو من يانوع من أنواع الأعراض، لأن العلم هو عرض في قبال الجوهر، فبعضهم قال هو كيف نفساني، وبعضهم قال هو من مقولة الانفعال، وبعضهم قال هو من مقولة الإضافة. هذا التعريف بالصورة الحاصلة من الشيء عند العقل يشير على أن المحشي مختار كمختار الحكماء اللي اختاروا بأن العلم هو من مقولة العلم من الكيف النفساني، يعني والكيف النفساني اللي هم يعبرون عنه ما يقبل القسمة ولا النسبة، يعني لا يتقسم ولا ينسب. هذا وأكو رأي آخر في تعريف العلم هو مقولة الانفعال، يعني يقولون العلم هو من قبيل الانفعال، الانفعال يعني كون الشيء متأثر عن الغير مثل الانقطاع والتعلم، التعلم انفعال، فالعلم من قبيل التعلم والانفعال، هذا أيضا قول ثاني. لهذا عرفوه بانتقاش الصورة في الذهن، اللي عرف بانتقاش الصورة يريد يقصد به شنو الكيف الانفعالي، يريد به الكيف الانفعالي، فاللي عرف بانتقاش الصورة هذا وقبول النفس لتلك الصورة يعني تنفعل مع تلك الصورة، هذا اللي اختار مقولة الانفعال. وأكو قول ثالث إنه العلم هو من مقولة الإضافة، وهذا القول اشتهر به الفخر الرازي. ومعنى شنو معنى الإضافة؟ يعني معنى الإضافة إنه يحصل من حالة متكررة ما يعقل تعقل أحدهما من دون الآخر، لأن مر علينا المضاف والمضاف أحدهما يفسر ويتعقل مع الآخر كالأبوة والبنوة، فلهذا عرف العلم بأنه حصول الصورة في العقل عن طريق انتقال الصورة من المعلوم إلى العالم. هذا التعريف اللي عرف به الفخر الرازي يشير على أنه اختار في تعريف العلم نوع الإضافة، إضافة بين المعلوم والعالم، لأن الانتقال بين المعلوم والعالم هذا على نحو الإضافة. فأكو ثلاثة آراء للعلماء في تفسير العلم: مقولة الكيف النفساني، ومقولة الانفعال، ومقولة الإضافة. الكيف النفساني هو مختار مشهور الحكماء ووافقهم عليه المحشي، لأنه ما دام اختار تعريفهم فهو يميل المن إلى قول الحكماء أن العلم من مقولة الكيف النفساني. وأكو كما قلنا تعريف بعضهم للعلم بأنه من مقولة الانفعال اللي عرفوه بانتقاش الصورة في العقل أو قبول النفس لتلك الصورة، وهذا القبول والقبول النفس هو نوع من أنواع الانفعال مع الصورة. وأكو قول اللي هو أنه من مقولة الإضافة، يعني اللي عرفوه بانتقال الصورة من المعلوم إلى العالم، اللي هو اشتهر به فخر الدين الرازي. هاي ثلاثة أقوال في تعريف العلم. والملاحظ أن المحشي قال هكذا: الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، جاب قيد عند العقل ولم يقل في العقل، لم يقل في العقل. والسبب في ذلك لأن لا يختص العلم بالكليات، لأن الواضح عندنا أن العقل اللي يحضر عنده شنو؟ الكليات، المعلومات الكلية. فإذا قال في العقل راح يخصص العلم بمن؟ بالكليات، في حين أن العلم فيه ما هو كليات وما هو جزئيات. فمن عبر عند العقل راح يسع العلم للكل والمن؟ للجزئي، لأن فبإمكان العقل يكون مدرك للكليات وللجزئيات بواسطة الأدوات، فبالذات أنه للكليات بذاته يعقلها، والجزئيات بواسطة الأدوات والآلات. نعم. وثم قلنا المصنف لم المات لتفتزاني، اتفضلوا شيخنا.
عند العقل سواء كان في العقل،
إذا قال في العقل راح يخصصه بالكليات، لأن المعلومات اللي يدركها العقل بذاته هي خصوص الكليات. إذا قال عند العقل، يعني حصول الصورة عند حصول صورة الشيء عند العقل، يعني مرات الصور الأشياء اللي تنقل بالعلم الحصولي ترى تكون أشياء جزئية وترى تكون أمور كلية. فالعلم راح يحوي هم الكليات وهم يحوي شنو؟ الجزئيات.
في العقل
إذا قال في العقل راح يختص بالكليات، لأن العقل اللي هو الذهن بذاته يتعقل شنو؟ خصوص الأمور والمعلومات الكلية، ولا يتعقل الجزئيات. أما المصنف لم يتعرض إلى تعريف العلم، راح يبين المحشي يعتذر له بعدة أمور. الأولى قال: أما لكفاية التصور بوجه ما، يعني مراد من ذلك أنه العلم هو من الأشياء الواضحة. عندما نقول أنت عالم بهذا الشيء في قبال أنت شنو؟ أنت جاهل في شيء. فأكو تصور إجمالي عن العلم، أكو تصور إجمالي معروف لدى العلم. وهو ما دام شرع في التقسيم، إحنا عندنا مر سابقا علينا أن التقسيم هو نوع من أنواع شنو؟ التعريف. فلعله أطال تصور إجمالي عن معنى العلم من خلال شنو؟ تقسيمه. والقسمة إحدى أنواع التعريف. هذا الاعتذار الأول. الاعتذار الثاني قال: لأن التعريف مشهور. من شنو قصدنا مشهور؟ أنه التعريف العلم، العلم العلم تعريف العلم مشهور، لأن العلم من الأشياء الواضحة البينة. عندما نقول لك هل أنت عالم بهذا الشيء؟ يقول نعم في قبال، يعني ليس بجاهل بي. فالعلم والجهل من الأشياء الواضحة للجميع، فلهذا هي مشهور، تعريفه مشهور، إنه العلم من يحصل له الصورة، من يحصل له صورة الشيء في قبال من يجهل، في قبال الجهل الذي لا تحصل عنده الصورة. فلهذا بما أنه مشهور فبعد ما يحتاج إلى إيضاحه، وخصوصا أنه بيان الواضح، بيان الواضح مما لا حاجة له، فراح يصير من قبيل توضيح الواضحات. هذا لعله اعتذار له. قال: لأنه مشهور مستفيض. الاستفاضة يعني منتشر وواسع، يعني مو فقط هو واضح وبين، بل وضوح وبيان على نحو الانتشار والوسع، فهو منتشر واسع. هذا اعتذار ثاني. وعندنا اعتذار ثالث قال: لأن العلم بديهي. المراد بالبداهة هنا كما قلنا هو إنه من الواضحات الضروريات، بحيث ما يحتاج أن يتوقف على شيء ثاني. ليش؟ بديهي التصور، يعني بداهته، بحيث إذا سألت أي شيء أنت عالم تعلم بهذا الشيء؟ يقول نعم أو لا. شنو علمك؟ يقول حضور صورة الشيء. شنو عدم علمك؟ يعني الجهل بحضوره. هذا معناته أنه العلم بداهته من الضروريات الواضحة، ما يتوقف فهمه أو بيانه على أنه يتوقف على شيء ثاني نعرفه. يعني هو كمعرف ما يحتاج يتوقف على تعريف يعرفه، وإلا لو توقف راح يستلزم الدور، كما ذكر الفخر الدين الرازي من ياجه، لأن معرف كل شيء متوقف على العلم. يعني أنا كيف أعرف الأشياء؟ عندما أكون عالم بها. زين، متى أكون عالم بها؟ عندما أعرف الأشياء. فيلزم توقف الشيء على نفسه، إنه العلم يتوقف على نفس العلم، وتعريف الأشياء يتوقف على نفس تعريف الأشياء. فبالتالي راح يلزم الدور على قول منه الفخر الرازي. هاي لو قلنا إنه العلم من الواضحات وضروريات البديهيات، وسابقا إحنا أيضا مر علينا في دراستنا إنه المطالب العلوم لا بد أن تنتهي علما للبديهيات التي لا يطلب بالدليل عليها، وإلا سوف يلزم أم الدور أو شنو؟ التسلسل، وكلاهما محال عقلا وباطل. فتوقف الشيء على نفسه ما يمكن. إذا قلنا العلم يحتاج إلى تعريف، يعني هذا معناته أنه فهم العلم متوقف على شيء يبينه، هذا الشيء المبينه أيضا يحتاج إلى تعريف، فيهم أيضا متوقف على شيء يعرفه ويبينه، فيلزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل. نعم، قد تقول نعد لماذا القوم يعرفونه في كتبهم؟ نقول لا 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 ضير، أنه الواضح يبين. وقلنا هذا لا يعتبر شنو؟ بيان لمجهول، لا، استحضار له، فلا مشكلة في ذلك. ما ليس معنى الواضح والبين والبديهي أنه لا يحتاج إلى تعريف، لا، مرات التعريف ليس فقط لبيان كنه وماهية الشيء المجهول، بل إنما قد يكون التعريف له فائدة أخرى، هي استحضار الشيء. لأن مر علينا سابقا بعض الناس اللي يفقدون أسباب التوجه ما يحضر عندهم أوضح الواضحات وأبده البديهيات. فلهذا أحيانا التعريف مو فقط لغرض شنو؟ بيان المجهول، أيضا يكون استحضار له أو التفات وانتباه له، حتى الشخص اللي يفقد أسباب التوجه يكون واضح عنده. نعم، فلهذا قال هناك ثلاثة اعتذارات، أما لكفاية التصور الإجمالي في مقام التقسيم، لأن التقسيم نوع من أنواع التعريف، أو لأن التعريف هو تعريف العلم هو واضح بين بديهي مشهور مستفيض، أو لأن العلم بديهي التصور، على ما قيل هذا قول منه الفخر الرازي. لأن الفخر الرازي قال هو من الواضحات، وإذا قلنا يحتاج إلى تعريف وبيان يستلزم أنه كل شيء متوقف على العلم، فإذا تحتاج العلم للتعريف يلزم منه شنو؟ توقف الشيء على نفسه. نعم، هذا ما يخص بقولنا بالمقدمة، نطبقها إن شاء الله حتى نتحول إلى تقسيمات العلم. قال قوله مقدمة، كما قلنا بفتح الدال، أي هذه مقدمة، يعني هذه مقدمة، يعني مقدمة الخبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، يتبين فيها أمور ثلاث. هاي المقدمة اللي راح نذكر فيها ثلاثة أمور. أولا رسم المنطق، أي تعريفه، ولأن التعريف ثلاثة يكون بالرسم اللي هو العرضيات كالعرض العام والخاصة، وأخرى يكون بالحد اللي هو التعريف بالذاتيات بالجنس والفصل، والرسم يعني التعريف، والتعريف كما سوف يبين أنه قانون المنطق كتعريف هو قانون تعصم مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ، وبيان الحاجة إليه اللي هو عصمة الذهن من الوقوع في الخطأ في قبال ما يدرس من علم النحو اللي يعصم اللسان من الوقوع في الخطأ، وموضوعه يعني موضوع علم المنطق اللي هو المعلوم التصوري اللي هو التعريف، والتصديقي اللي هو الحجة. لكن قلنا من يا ناحية، من ناحية كونهما موصلان إلى منه، مجهول تصوري ومجهول تصديقي، يعني اللي راح ندرسه بالمعلومات المعلوم التصوري مو مطلق المعلوم التصوري، خصوص المعلوم التصوري اللي يوصلنا علما للمجهول التصوري، واللي يكون موضوع في علم المنطق مو مطلق المجهول المعلوم التصديقي، إنما خصوص المعلوم التصديقي اللي وصلنا علما للمجهول التصديقي، وهي أي المقدمة. أما مأخوذة من مقدمة الجيش، لأن قلنا تحتمل معنى أخذ المقدمة من مقدمة الجيش إلى مقدمة الكتاب، تحتمل معنيين كما قلنا، لو معنى منقول يعني في وضع ثم نقل إلى وضع آخر، من وضع مقدمة الجيش إلى وضع مقدمة الكتاب، أو بمعنى مستعار، يعني هو مستعمل في الجيش لكن احنا استعارناه كضرب من المجاز واستعملناه وين؟ في مقدمة الكتاب لوجود علاقة المشابهة كما بينا في شرحنا، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش. والمراد منها يعني المراد من المقدمة ها هنا، يعني في ذكرها كمقدمة للكتاب على اعتبار أن المقدمة هي جزء من الكتاب يعني من القسم الأول، فكل ما ذكر من المراد في القسم الأول يأتي في المقدمة هنا لأن هي جزء لأنها جزءه. يعني إذا واحد أورد علينا نفس الإشكال اللي ذكرناه بالقسم اللي ذكر على الماتن القسم الأول في المنطق، مو حليناه بالألفاظ والمعاني والوجوه الأخرى، ما ذكر هناك نفسه هنا يرد. فإذا أشكل علينا بأنه مرادكم من هذه مقدمة يتبين فيها أمور مقدمة، هذه مقدمة أمور ثلاث يتبين فيها أمور ثلاث، أمور ثلاث راح يصبح المعنى أمور ثلاث يتبين فيها أمور ثلاث، نجيبكم بنفس ما أجبنا دفع إشكال اتحاد الظرف والمظروف عن الماتن، بأنه نقول إنه هذه مقدمة هي الألفاظ يتبين فيها أمور ثلاثة معاني هذه الألفاظ. قال إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات طائفة من الكلام قدمت، طائفة من الكلام يعني طائفة من الألفاظ جعلت من ألفاظ الكتاب وعبارات، جعل قدمت يعني جعلت أمام المقصود لارتباط المقصود ونفعها فيه، يعني هذه المقدمة تحوي على ألفاظ هذه الأمور الثلاثة، إنما جعلت في مقدمة ومقصود الكتاب حتى يستفيد منها من يريد الشروع، يعني يكون على تبصرة في فهمها، من يريد الشروع في دراسة الكتاب وفهم مقاصده يكون على تبصرة وعلم وفهم بالخلال شنو؟ من خلال التعرف على هذه الأمور اللي مذكورة في المقدمة، تبصرة قبل الشروع في مقاصد الكتاب. نعم. وإن كان منو كان يعني الكتاب عبارة عن المعاني، فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني. وإذا قلت إنه لا مراد به المعاني، كما لأن بإمكاننا إحنا نحل الإشكال هذا فنقول إنه هذه مقدمة يعني بها معاني ويتبين فيها أمور ثلاث، اختار لها وجه آخر من هي ملكة العلم بالمسائل، العلم ببعضها، نفس المسائل نفس بعضها، وهكذا هم يصلح، هم يصلح كحل.
نعم
أحسنتم، تريد ألفاظ معاني تريد نقوش نفس كل نفس ما مر هناك يمر هنا. نعم. فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع، يعني هاي المقدمة تحتوي على بعض المعاني اللي الشخص اللي يطلع عليها يكون عنده معرفة وعلم وإلمام قبل الشروع والبدء بمقاصد الكتاب. وتجويز الاحتمالات الأخرى في الكتاب، يعني بإمكاننا أن نحل هذا إشكال اتحاد الظرف والمظروف بغير حل الألفاظ والمعاني ووجود التغير بينهما بالوجوه الأخرى اللي ذكرناها، وهي شنو؟ أن يراد من هذه المقدمة ألفاظ معاني نقوش مركب من اثنين مركب من الثلاث، والمراد من يتبين فيها أمور الثلاث هو أما الملكة المسائل بعض المسائل العلم بالمسائل العلم ببعض المسائل اللي يحصل منها قصد صيانة الذهن من الوقوع في الخطأ. يستدعي جوازها في المقدمة التي هي جزءه يعني جزء الكتاب، لكن القوم يعني المناطق لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب شيء، يعني إذا رادوا يحلون هذا الإشكال ما دفعوا جواب لرد هذا الإشكال، يعني قال يكفينا الألفاظ والمعاني، أن نقول هذه مقدمة يعني الألفاظ يتبين فيها أمور ثلاث هي المعاني، معاني هذه الألفاظ، ما زادوا بالوجوه الأخرى اللي ذكرناها سابقا، وإن كانت هي كوجوه تصلح لحل إشكال اتحاد الظرف والمظروف. نعم. ثم قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، وعرفنا من تعريف المصنف لهذا التعريف للعلم أنه مراد العلم الحصولي وليس شنو؟ العلم الحضوري، لأنه اللي يدرس في علم المنطق هو خصوص الحصول اللي يقع به الخطأ حتى يصلح المنطق يصلحه، أما الحضوري اللي ما يمكن أن يقع فيه الخطأ لا يتناوله شنو؟ علم المنطق لا يتكلم فيه. ومن قال الصورة الحاصلة ها إشارة علم الصورة الحاصلة من الشيء، إشارة كما قلنا لمختار المحشي من أن تعريف العلم هو عبارة عن كيف نفساني اللي هو عرض ما يقبل للقسمة وللنسبة، اللي هو مختار بعض الحكماء واختار أيضا المحشي في قبال وجوه أخرى على أن العلم هل هو من مقولة الانفعال، من كون الشيء متأثر عن الغير بالانقطاع والتعلم، لهذا عرفوه بانتقاش الصورة، أو هل المراد به هو من مقولة الإضافة، يعني من قبيل انتقال الصورة من المعلوم إلى العالم، فيكون فالمعلوم والعالم من قبيل الإضافة كالأبوة والبنوة، أحدهما يتعقل بالآخر، فلهذا عرفوا العلم بأنه إضافة بين العلم والمعلوم كما اختار الفخر الرازي. ثم قوله عند العقل ولم يقل في العقل، وضحنا بيانه، لأنه قلنا حتى ما يختصر العلم بالكليات فيشمل الكلي والجزئي، اللي الكلي يكون مدرك للعقل بذاته والجزئي بواسطة الأدوات والآلات. ثم المصنف لم يتعرض بتعريفه، يعني ما الماتن ما ذكر إن تعريف للعلم، وقلنا الوجه في ذلك ثلاثة اعتذارات قدمها المحشي اعتذارا للماتن. الأولى أما لكفاية التصور، يعني أكو تصور إجمالي إنه العلم هو شنو، العلم هو من الواضحات ما يقبل الجهل، هذا أكو تصور إجمالي بعد ماكو حاجة إلى ذكره. نعم، أو إنه هذا التصور الإجمالي يحصل بوجه من وجوه في مقام التقسيم، لأن إحنا عندنا التقسيم هو نوع من أنواع التعريف يمكن أن يكون بمن بالتقسيم، فالتقسيم نوع من أنواع التعريف، ومر علينا التعريف بالقسمة. فهو عندما قال العلم كأنه قد عرفه عندما قسمه إلى تصديق وشنو تصور. نعم، وأم هاي في مقام التقسيم، هذا الاعتذار الأول. أو لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، يعني واضح بين ما يحتاج توضيح الواضح ولا بيان البين، ومشهور ومستفيض يعني منتشر وواسع، فبالتالي بعد ما يحتاج إلى بيانه. أو الاعتذار الثالث، وأما لأن العلم بديهي التصور، يعني هو من الكيفيات الواضحة الذي تعلم فلا يحتاج إلى إيضاح وبيانه. أي شخص تقول له تعلم بالشيء الفلاني لو يقول لك نعم لو لا، شنو يعني تعلم به؟ يعني حاصل صورته عنده، أو لا يعني جاهل به ما حاصل صورته عنده. نعم، وبالتالي راح يكون هو من الضروريات الواضحات البديهيات، وإحنا عندنا واضح البديهي ما يحتاج إلى شنو شيء يعرفه أو يبينه، لأن هو واضح والواضح لا يوضح. ولو قلنا بأن هذا البديهي متوقف في بيانه وتعريف على شيء آخر يلزم منه شنو، كون الشيء الذي يراد تعريفه متوقف على العلم، إحنا نريد نعرف العلم والعلم متوقف على شيء يعرفه، والشيء المعرفة متوقف على من؟ على العلم، فيرجع العلم متوقف على نفسه. معرفة كل شيء إذا متوقف على العلم، يعني فإذا احتاج العلم إلى التعريف راح يلزم توقف الشيء شنو؟ على نفسه. هذا على ما قيل، لأن اللي قال بإشكال الدور هو من هو؟ الفخر الرازي، اللي قال إنه إذا عرف العلم قلنا يحتاج إلى تعريف راح يستلزم من عنده شنو؟ توقف الدور. هذا ما يخص قوله شنو مقدمته. ثم قال العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. هذا شروع في بيان أقسام العلم. العلم يقسم إلى تصديق إذا كان إذعان وتصديق بالنسبة الخبرية، ويعني شنو هذا بيان على أن مورد التصديق لا يكون إلا موردا واحدا، هو النسبة في الخبر، النسبة في الخبر. يعني مثلا إذا شخص جاء وأخبرنا قال السماء مطرت، ما هذا إخبار، هاي النسبة الخبرية، ما عندنا شيء لو نصدقه لو نكذبه، لو تصديق لو مطابق للواقع، كما لو كان مطابق للواقع فنصدقه، لو لا نكذبه لأنه مخالف للواقع، فما عندنا مجال للتصديق إلا الإذعان بالنسبة الخبرية. أما بثبوتها على نحو الإيجاب أو على نحو السلب، إذا ما يقول السماء مطرت أو السماء لم تمطر، هاي مطرت إيجاب، لم تمطر سلب، أو يقول زيد قائم إيجاب، زيد ليس بقائم، أو مثلا بعد عندنا العالم حادث، العالم ليس بقديم، النار حارة، الماء ليس بحار، وهكذا. إذن مجال التصديق هو مورد واحد، إذعان وتصديق النفس بالنسبة الخبرية فقط، لا مورد آخر لها، تصديق النفس والإذعان. أما على نحو الأمر الإيجابي أو على نحو الأمر شنو السلبي،
ما نصدقها بكذب يا غير،
المراد بصدقها أو بكذبها، أما أنها مطابقة للواقع فتكون صادقة في نفس الأمر، أو أنها غير مخالفة للواقع، غير مطابقة للواقع ومخالفة له فيكون شنو؟ كاذبة. لأن التصديق لو نصدق بصدقها أو بكذبها، أما بمطابقتها أو عدم مطابقتها، لأن الإخبار هو اللي يحتمل الصدق والكذب بخلاف منه الإنشاء. الإنشاء إيش قلنا عليه؟ لا يحتمل الصدق والكذب، لأن ما إلى واقع وراء نفس الكلام، إن واقعه هو نفس إنشاءه، واللي يحتمل الصدق والكذب هو نفس الواقع الموجود وراء الكلام، مو المنشئ بنفس نفس الأمر. نعم، هذا إذا كان إذعان هو اعتقاد بالنسبة الخبرية، لو ثبوتية كالإذعان بأن زيد قائم، أو سلبية كالاعتقاد بأن زيد ليس بقائم. ويظهر، يقول المحشي، يظهر أن المصنف اختار مذهب الحكماء. طبعا شنو مذهب الحكماء؟ مذهب الحكماء هو الذي يقول ببساطة التصديق، لأن العلماء اختلفوا أن التصديق هل هو بسيط أو مركب. ما معنى بسيط وما معنى مركب؟ البسيط القول بأنه بسيط، يعني هو فقط هو شنو؟ موضوع ومحمول ونسبة. نعم، واللي قال أنه مركب، لا، قال هو بتصور الموضوع، تصور المحمول، وتصور النسبة بينهما، ثم الإذعان والحكم. اللي قال أنه، اللي هو مذهب الحكماء، اللي قال إنه التصديق بسيط، قال إنه التصديق هو عبارة عن الإذعان والحكم فقط. واللي قال إنه مركب، قال لا، مو فقط التصديق التصديق مو فقط الإذعان والحكم، بل لا بد من تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة بينهما، ثم الإذعان والحكم. هذا اللي قال بأنه مركب، كما هو قول القول الذي قال به منه الفخر الرازي. واللي قال بأنه بسيط، اللي هو مذهب الحكماء، قال التصديق ليس إلا شيء واحد وهو الإذعان والحكم. نعد نقول لهم كيف؟ هذه تصور الموضوع والمحمول والنسبة، قال هذه ليس أجزاء، هذه مقدمات وشرائط، وأكو فرق بين الشرط، شرط التصديق وجزء التصديق، وكما واضح عندكم، لأن الشرط هو الشيء الخارج عن الشيء، والجزء هو الشيء الداخل في حقيقة الشيء. فلهذا هذه التصورات الثلاثة هي من شرائط التصديق، لا أجزاء له، لا أجزاء للتصديق. نعم، هذا اختار المصنف كما يظهر مذهب الحكماء. يبقى سؤال، إنه ما هو الدليل على أن المصنف اختار مذهب الحكماء؟ الجواب، لأنه قال العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، لم يقل إنه العلم إذا كان تصورا للموضوع والمحمول والنسبة بينهما فتصديق وإذعان، ما قال هيج، ما قال الماتن المصنف، ما قال هاي، إشارة إلى أنه لا يقول بالتركيب، وإنما يقول بالبساطة، بساطة التصديق، لأنه قال هكذا العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، لم يقل إذا كان تصور للطرفين والنسبة وإذعانا له. فهذا يشير على أنه الماتن اختار مذهب الحكماء الذي يقول ببساطة التصديق، ولم يختار القول الذي قاله بالتركيب كما زعمه الفخر الرازي. والمحشي عبر بلفظ زعمه لأن زعم مرات تقال للشيء الغير مطابق للواقع، وغالبا يراد بها تضعيف القول. عندما نقول زعم يعني هذا قول ضعيف. نعم، هذا من جهة منه، من جهة اختيار التصديق على نحو البساطة. أما مذهبه، هل هو أنه هذا مذهب اختيار القدماء؟ هذا نرجئه إن شاء الله إلى درس قادم، لأنه يحتاج وقت. خنطبق هذا المقدار. قال العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، أما قوله إن كان إذعانا أي اعتقادا. طبعا اليقين هنا، من قال اعتقاد؟ طبعا إحنا عندنا الاعتقاد، أكو ترى غير اليقين، الظن هم اعتقاد، وتمام، وراح، فلهذا هذا قول اعتقاد، هم يدخل به الظن والتقليد، ويدخل حتى الجهل المركب، لأن الجهل المركب هم نوع ضرب من الاعتقاد. أي فهذا مطلق الاعتقاد راح يصبح هم يسمى شنو؟ تصديق. نعم، التصديق المطابق للواقع هذا راح يكون خارج. اعتقادا بالنسبة الخبرية، واضح عندنا النسبة الخبرية اللي هي نسبة الإخبار كما لو شخص أخبرك زيت قائم، العالم حادث، النار حارة، السماء مطرت، هاي الإخبارات هي تحتمل أنه نصدقها لأن إلها واقع وراء الكلام، قد يطابق الواقع فيكون صادق وقد لا يطابق فيقول شنو كاذب. بخلاف الإنشاء، الإنشاء ليس له واقع وراء الكلام، يحتمل الصدق والكذب. فلهذا الأمور الإنشائية ليست مجال للتصديق، إنما التصديق يخص بمن؟ الجملة الخبرية اللي تحتمل الصدق والكذب. قال اعتقادا بالنسبة الخبرية، نعم، وهو أنه إذا صدقت بشيء يعني أدركته وفهمته. وهذا أيضا إشارة إلى أن التصديق ما يتعلق بالمفردات، يتعلق بمن؟ بالجمل والقضايا اللي بها نسبة. لهذا قال النسبة الخبرية. فإذا واحد شخص قال لك زيدون، هذا مفرد ما يتعلق به تصديق، لأن هذا مو نسبة. نعم لو قال زيدون قائم، هاي نسبة خبرية يتعلق بها التصديق والإذعان والحكم، أنه حكمنا على زيد بأنه قائم. فلهذا ما تتعلق التصديق بالأمور المفردة، لأن الأمور المفردة هي مجرد تصورات وليست مجال للتصديقات فيها. لهذا عبر بالنسبة الخبرية. الثبوتية كالإذعان، والإذعان كما قلنا بمعنى التصديق والحكم بأن زيد قائم، هاي بالنسبة الثبوتية. إذا ثبتنا نسبة قيام زيد، أو السلبية كالاعتقاد بأن زيد ليس بقائم، أي سلب القيام عن زيد، سلب نسبة القيام عن زيد، مثل قولك العالم ليس بقديم، الماء ليس بحار وغيرها. فقد اختار المصنف الماتن التفتزاني مذهب الحكماء اللي يقول ببساطة التصديق ولا يقول بتركيبه. نعم تفضل شيخ.
المخبر يقول زيد قائم.
نعم.
أنا أما أنا أقول زيد قائم يعني أثبت هذا القيام، أقول زيد ليس بقائم.
أحسنتم. هو الثبوتية زيد قائم، السلبية زيد ليس بقائم. تارة أنت تخبر عن الثبوت وأخرى تخبر عن السلب، مثل قولك يعني العالم
الشخص المقابل
الع... نعم
الشخص يطلق أقول زيد قائم، ومن المثبت يعني أثبت أقول الشخص المخاطب.
أي أنت تثبت، أنت شنو نسألك شنو أخبارك بأن زيد قائم؟ تقول أريد أثبت نسبة القيام لزيد، هو هذا الإثبات أنت تريد تثبته. ومرة تجينا تقول لنا زيد ليس بقائم، نسألك نقول لك ليش أخبرتني؟ تقول ما أريد أسلب القيام عن زيد. فتارة تخبر بالثبوت وأخرى تخبر بمن؟ بالسلب. هذا المراد به. نعم الأخبار طبعا يكون للمقابلين المخاطبين، هم يأخذون منك الأخبار، لو يصدقوك لو يكذبوك. إذا كان تصديق وإذعان لهذه النسبة الخبرية هذا هو التصديق، لو وما أصدقك بالثبوت أو بالسلب. نعم نعم المصنف اختار مذهب الحكماء اللي قالوا بأن التصديق هو بسيط وليس مركب، وقلنا معنى البساطة فيه أنه ليس مجرد إلا التصديق والإذعان، الحكم والإذعان ليس فقط إلا هذا، وليس تصور للموضوع والمحمول وتصور وللنسبة بينهما. لأن قلنا اللي قالوا بالبساطة قالوا هذه مو أجزاء التصديق، هاي مقدمات وشرائط للتصديق. من تريد الصدق لابد يسبق تصور وتصديق ونسبة للجملة الخبرية، يا الله يحصل منك الحكم والتصديق والإذعان. أما هم لا، فخر الدين الرازي زعم أنه لا، هاي أجزاء للتصديق، فقال التصديق هو ترى أربعة أجزاء: تصور موضوع ومحمول ونسبة وإذعان وحكم. فلهذا كان رأيه أنه شنو؟ أنه التصديق مركب. نعم نعم.
كيف يعني هذا يعني تصور هو المداخل جزء فيه؟
لا ليس بجزء، شرط مقدمة. إذا قلت جزء راح يصبح التصديق فيه أربعة أجزاء. نعم هو نعم أنا أتفق وياك، وهم هم مسلمين الحكماء أنه ما يحصل التصديق والحكم والإذعان إلا بعد تصور الموضوع والمحمول والنسبة، على نحو الشرط مو على نحو الجزء. لا 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 مو شرط، لا لا الشرط الجزء هو الشرط، هو ما يكون وجوده ضروري للتحقق، لكن مو على نحو إلا نحو الجزء. إذا كان متوقف على تحقق الشيء، إذا متوقف عليه وليس جزءا فيه نسميه شرط، وإذا كان متوقف عليه وداخل به نسميه شنو؟ جزء. وهذا اللي مر عليكم حتى بالفقه، بالفقه الشرط فرق بين الشرط والجزء، إن الشرط الشرط انتفاء ما يعني انتفاء للماهية للشيء،
قيد
أحسن القيد وشنو أي والجزء الجزء لا داخل في الحقيقة، بحيث إذا انتفى ينتفي الشيء.
نعم هذا يعني يمكن أن النص نصدق ونظهر بشيء نصدر عليه حكم. نعم. أصلاً ما موجود عندنا تصور لهذا الشيء.
الذين يقولون ببساطة التصديق ما ينفون التصور. لا لا. إيه لا صحيح، إحنا متفقين وياك، التصديق والحكم والإذعان لا يحصل إلا بعد تصور الموضوع والمحمول والنسبة. والذي يقولون الحكماء اللي يقولون بالبساطة ما ينفون هذا الشيء، ما يقولون لك ما يقولون لك لا، ما يقولون التصديق والحكم يصير بدون التصور الموضوع، لا لا ما يقولون. الشرط لازم الشرط لازم يتوفر حتى يحصل الشيء. ما ينفونه هم، بس غاية الأمر يقولوا لك صحيح هو متوقف ولابد من حصول التصور وتصور موضوع محمول ونسبة حتى يحصل التصديق والحكم والإذعان، لكن هو ليس جزء، ليس داخل فيه، إنما وجود على نحو الشرطية. وأكو أشياء كثيرة تحققها يكون على نحو الشرط مو على نحو الجزء، وهذا فارق. إنه لو انتفى الشرط ما ينتفي، يعني لو انتفى الشرط الجزء، الجزء لو انتفى الجزء ينتفي الماهية، بينما الشرط لو انتفى ما لا يعني بالضرورة، لا يعني بالضرورة انتفاء المشروط. مو كل انتفاء شروط يعني انتفاء لماهية الشيء. نعم قد لا يتحقق لكن ما ينفي ماهيته. فأكو فرق بين الشرائط والأجزاء. هم ما مسلمين، هم مو يقولون ترى التصديق يصير بلا تصور، وهذا ما يقول بأي عاقل، وهم حكماء. لا نعم يقولوا لك ترى هاي شرائط مقدمات للتصديق، مو هي جزء التصديق، مو هي ماهية التصديق. ماهية التصديق هو خصوص الإذعان والحكم. نعم فخر الدين الرازي قال لا، الماهية من ضمنها هاي الأجزاء، لا بد نصور. لهذا المحشي قال هذا زعم، هو زعم هذا الأمر فلم يوافقه، لهذا قال فقد اختار المصنف مذهب الحكماء اللي هو القائل ببساطة التصديق، حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه، يعني من الإذعان ومن تصور الطرفين، يعني الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، كما زعمه من هو الإمام الرازي، يعني فخر الدين الرازي زعم هذا الأمر، قال إنه التصديق مركب من تصور موضوع ومحمول ونسبة، والأمر الرابع هو التصديق شنو؟ والإذعان. وإحنا قلنا لفظ الزعيمة يستعمل فيما هو خلاف الواقع أو إشارة إلى تضعيف هذا الرأي. أما اختيار مذهب القدماء فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
أفضل السلام، هل يمكن مثال يعني تقريب الذهن؟
نعم.
أفضل شيء يكون شرط؟